هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. نرحب بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيف البرنامج عن التساؤل التالي: هل مهدت حوارات إسطنبول لرؤية وطنية شاملة؟ وفي لقائنا لهذا اليوم سنكون معكم والفقرات التالية: فقرة نداء القدس، ومن خلالها نتناول موضوع استهداف الاحتلال مدينة القدس بمشاريع استيطانية، وكذلك فقرتي مع الأسرى وفلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، نكون مع حضراتكم وفقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها موضوع الاحتلال استهداف وسط مدينة القدس بمشاريع استيطانية. ننتقل بهذا العنوان إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أعلن الاحتلال إقامة مشروع استيطاني وصف بالعملاق وسط مدينة القدس المحتلة، وتتصاعد وتيرة الإعلان عن المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها، حيث كان الاحتلال قد صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة هارجيلو. إلى التفاصيل في تقرير محسن ريماوي.
من جديد يحاصر الاحتلال مدينة القدس المحتلة عبر مشاريع استيطانية موسعة في محاولة لالتهام المدينة وتحويلها لمناطق يهودية عبر تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تلتهم ما تبقى من الأرض المقدسة. فقد وقعت بلدية الاحتلال في القدس وما يسمى الصندوق الدائم لإسرائيل والوكالة اليهودية اتفاقا لإقامة مشروع استيطاني وصف بالعملاق وسط المدينة المحتلة. المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار و800 مليون شيكل يضم إقامة 9 ناطحات سحاب إضافة إلى 5 مبان متعددة الطوابق، بحيث يصبح مركز المؤتمرات بعد استكمال المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الصهيونية على مخطط توسيع مستوطنة هارجيلو ب 560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني غوش عتسيون بالقدس جنوبا. ويأتي القرار بعد يوم واحد من كشف النقاب عن مقبرة قديمة رجح عمال فلسطينيون أنها مقبرة إسلامية وتقع على منحدرات مستوطنة جيلو. وتشهد المستوطنة حركة بناء كبيرة لا تتوقف، فمنذ العام 2016 تمت المصادقة على 29 عملية توسعة في المستوطنة التي تجاوز عدد سكانها 50,000 مستوطن معظمهم من الحريديم.
نشكر الزميل محسن ريماوي على التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على مشاريع التهويد في المدينة المقدسة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس جمال عمر، ننتقل إليه.
دكتور جمال عمر، في الحديث عن المشاريع في القدس، نتحدث اليوم عن إقامة مشروع استيطاني وصف بالعملاق. ما الذي يحدث هناك وما خطورة هذه المشاريع؟
أخي الكريم، الذي يحدث هو حالة من الهلع وحالة من التغول في ميدان العمران الصهيوني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة بقوة السلاح. هذه الحالة الكبيرة جدا لا تقتصر على جيلو المقامة على أراضي المواطنين في بيت صفافة ولا على جبل أبو غنيم المسمى بين قوسين هار حماة وهو وقف إسلامي ومسيحي، ولا تقتصر على إيوان المستوطنة التي ستغلق القدس كلية عن المحيط الفلسطيني والتي تقع إلى الشرق باتجاه الخان الأحمر بجوار معالي أدوميم.
نعم.
كل هذه المستوطنات كلها تقع في دائرة واحدة، إذا ما شاهدتها على الخارطة تكتشف أنها كالطوق الذي يلتف حول الرقبة وكأن مشنقة تشنق مدينة القدس. هذا العقال حول المدينة، ثلاث أطواق من الاستيطان واحد تلو الآخر، سوف يغلق المدينة عن محيطها الفلسطيني تماما ويعدم أي فرصة لقيام عاصمة فلسطينية كما كان يحلم فريق أوسلو بجوار عاصمة يهودية أجورا وبهتانا. ثم أنهم ينطلقون الآن إلى منتصف المدينة على أراضي جيلو وقفعات هماتوس التي سربها الجاسوس اليوناني المسمى حخام أو مسمى بطريركي، يعني هو على حال كافر كبير جدا، سرب أرض وقفية مسيحية وإسلامية لليهود زورا وبهتانا. هذا جاسوس يعني يوناني بامتياز لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية. كل هذه المشاريع دفعة واحدة تعطيك انطباع بأننا أمام كارثة عبارة عن حرب ديموغرافية كبيرة جدا لصحر المدينة الفلسطينية وإخراجها من دائرة الاعتراف. أحياء مشتتة، أحياء مقطعة الأوصال، أحياء غير متصلة، أحياء لا تصلح لا شيء يسمى بعلم تخطيط المدن البنايل سيتي، يعني مدينة متصلة بعضها ببعض بحيث تصبح متحضرة.
طيب.
أمر يستحيل بعد ذلك، ولذلك يتم تطبيق خطة شارون، خطة الأصابع. الأصابع يعني بالتغلغل في وسط الأحياء الفلسطينية وتقطيع أوصالها بعضها عن بعض، ويصبح كل حي فلسطيني منفصل فقير مهلهل ريفي بسيط جدا لا يشكل مدينة حضرية متصلة بعضها ببعض.
طيب دكتور جمال عمرو، استمرار مسلسل الاستيطان والمشاريع الاستيطانية التي توقع عليها بلدية الاحتلال ماذا يعني وعلى ماذا يدلل؟
هو يدلل أن هناك قرارا ثابتا راسخا اتجاه القدس بشكل خاص، فلسطين بشكل عام والقدس خاصة وأكثر خصوصية المسجد الأقصى المبارك، أن هناك قرار استراتيجي على مستوى قيادة الدولة وقيادة المشروع الصهيوني برمته تدعمه كل القوى الصهيونية من الكنيسة تشريعا أو الدبلوماسيين أو القيادات الأمنية والعسكرية أو القيادات يعني السياسية في الكابينيت، كلهم أجمعوا إجماعا قطعيا على إعدام أي فرصة لعصمة فلسطينية، وأن هناك قرارا بأن يعني الوعد الثاني الذي جاء بعد وعد بلفور، جاء وعد دونالد ترامب بنقل وكر السفارة الأمريكية إلى جبل المكبر، وأنه بعد ذلك أعلنت القدس من دونالد ترامب عاصمة للشعب اليهودي، وبالتالي لابد لهذا الشعب اليهودي من أستراليا وكندا فرنسا ألمانيا من أن يحضروا إلى القدس، هذه عاصمة لليهود حيثما وجدوا في الأرض قاطبة، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية على أساس الدين، أن اليهودي يعني إسرائيلي تلقائيا هي هذا الكيان الصهيوني، وبالتالي ضخ هذه العناصر الهائلة من المستوطنين على حساب الشعب الفلسطيني المحاصر جدا في القدس اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وبالتالي انصهار المجتمع المقدسي والسيطرة والهيمنة المطلقة للمجتمع الصهيوني، وهكذا يتم شطب القضية الفلسطينية عن الطاولة. هذه قضية الضم في أعلى تجلياتها وأخطر تجلياتها تتم في القدس على مدار الساعة، ونحن لاهون ولا زلنا ننتظر.
نعم.
ويعني الحمد لله أنه صار لقاء لأمناء الفصائل، بس يعني بدأ ترجمة عملية، أين هي الترجمة العملية؟ مش حكي في الميدان قبل فوات الأوان. القدس تنصهر أمام البلدوزر الصهيوني ونشاهد ذلك في كل ساعة وفي كل يوم.
الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء محسن ريماوي، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم والحديث عن التساؤل التالي: هل مهدت حوارات اسطنبول لرؤية وطنية شاملة؟ ونسعى للتطرق إلى بعض المحاور. ماذا عن مخرجات حوارات اسطنبول بين حركتي فتح وحماس؟ ماذا في انعكاسات هذه المخرجات على ما يكتنفه مسار القضية الفلسطينية من مخاطر؟ هل بدأ العد العكسي لإنهاء الانقسام وتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة تطبيع بعض الرسمية العربية مع الاحتلال؟ نعم مستمعينا الكرام، بعد 13 عاما من حالة الانقسام تخللت محاولات عديدة لرأب الصدع الفلسطيني، خرج دخان أبيض من مدينة اسطنبول ينبئ بإنضاج رؤية وطنية مشتركة بين حركتي فتح وحماس، قد تكون نهاية لما اصطلح على تسميته بصراع الأخوة. انطلق الوفدان من المسار الذي أسسه اجتماع الأمناء العامين في بيروت ورام الله، وفي بيان مشترك اختتما فيه جولة من المحادثات. أكدت الحركتان أن رؤية جديدة ستقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، على أن يجري الإعلان النهائي والرسمي عنها خلال اللقاء القادم للأمناء العامين للفصائل برئاسة محمود عباس، على أن لا يتجاوز تاريخ 1 أكتوبر المقبل، بحيث يبدأ المسار التطبيقي بعد المؤتمر مباشرة. قراءة مخرجات حوارات اسطنبول بين حركتي فتح وحماس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
انطلاقا من المسار الذي أسسه اجتماع الأمناء العامين في بيروت، جاء لقاء فتح وحماس في تركيا ليشكل إضافة جديدة إلى محاولات توحيد الصف الفلسطيني ووضع استراتيجية لمواجهة تحديات القضية. التحمية السياسية التي شكلتها الحوارات الداخلية على مدى الأيام الماضية بدأت على ما يبدو تنضج وبشكل أوسع. فمن تركيا هذه المرة اختتمت جولة الحوارات بالإعلان عن إنضاج رؤية طبع عليها الطرفان ختم الموافقة. الرؤية ستطرح على طاولة للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل، وقد ذكر بيان مشترك للحركتين من اسطنبول أن اللقاء المقبل للأمناء العامين تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس سيشهد الإعلان الرسمي والنهائي عنها، وذلك في مدة لا تتجاوز 1 أكتوبر المقبل. وإن كانت سلسلة التحركات هذه تمثل نقطة بيضاء في سجل الانقسام، إلا أن التعويل الأهم يقع على مرحلة ما بعد التوافق الوطني هذا، أي المسار التطبيقي الذي أكد البيان المشترك أنه سيكون بعد المؤتمر مباشرة. وبالتزامن كانت التصريحات الداخلية تتمحور حول الدفع قدما بمسار إنهاء الانقسام. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وصف اللقاءات في اسطنبول بالإيجابية والمثمرة، معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة. وهو ما تقاطع معه المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إذ أكد أن حوارات تركيا تشكل قاعدة انطلاق جديدة مبنية على الوحدة والشراكة، مستتبعا ذلك بالقول أن الاتصالات واللقاءات بين فتح وحماس وكل المكونات الفلسطينية ستستمر حتى تحقيق ما تم الاتفاق عليه في بيروت. وبالرغم من أن كل ما حصل يشكل مفارقة مضيئة في الساحة الداخلية الفلسطينية، ثمة مفارقة أكبر تمثلت بحضور وفد فتح في تركيا ومن ثم توجهه إلى قطر قبل أن يحط في القاهرة، ما يعكس رغبة من الحركة بتوسيع الخيارات وتغيير الفضاء السياسي بعد 14 عاما من جهود المصالحة المزمنة، وهذا ما يحمل في طياته مؤشرات سياسية ورسائل موجهة ربما إلى الأنظمة الرسمية العربية بعد مسلسل التطبيع الكامل مع كيان الاحتلال.
شكرا موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مخيمر أبو سعدة الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مخيمر أبو سعدة، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيك أستاذ. كيف قرأت حوارات إسطنبول بين حركتي فتح وحماس؟
حوارات إسطنبول بين فتح وحماس وما خرج عن هذه الحوارات من اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في غضون 6 أشهر يعتبر اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية، خاصة وأن هناك يعني ركود في ملف المصالحة منذ 3 سنوات بالضبط تقريبا، حيث تم التوصل إلى آخر اتفاق مصالحة في القاهرة في أكتوبر من العام 2017، وهذه التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل 3 سنوات توقفت عند قضايا الموظفين والحكومة وغيرها، وبالتالي هذا هو يعني أكبر اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية منذ 3 سنوات. والحديث الذي تم عن فكرة الشراكة الوطنية يبدو يعني أن هناك نية صادقة لدى الطرفين فتح وحماس بالذهاب إلى شراكة وطنية على قاعدة إجراء الانتخابات وعلى قاعدة حماية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من المخططات التآمرية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وخاصة صفقة القرن ومخططات الضم الإسرائيلية. ولذلك الوضع الفلسطيني خطير جدا، ونحن كفلسطينيين بأمس الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق وإلى شراكة وطنية تقف في مواجهة هذه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
طيب أستاذ، يعني هذه النية الصادقة التي أشرت إليها للشراكة على إدارة يعني القضية الفلسطينية، هل تجعلنا نعتقد بأن هناك نحن نكون أمام قيادة فلسطينية جديدة بعد حوارات إسطنبول؟
أنا بعتقد أنه من المبكر الحديث عن يعني فرص نجاح هذه المحاولة الأخيرة، لأنه بصراحة يعني نحن كفلسطينيين سئمنا كثيرا من محاولات الطرفين فتح وحماس على مدار 15 عاما تقريبا منذ مارس في العام 2005، حيث حصل أي أول حوار فلسطيني بين فتح وحماس في ذلك الوقت بعد وفاة الراحل ياسر عرفات، وعلى مدار 15 عاما اتفاقات كثيرة وتفاهمات كثيرة ولم تصل إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. ولذلك كما قلت من المبكر الحديث عن أي إنجازات في الوقت الحاضر، ولكن بعتقد أنه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من 3 مسائل: أولا صفقة القرن الأمريكية، ثانيا مخططات الضم الإسرائيلية التي تنوي ضم 30% من الضفة الغربية، وثالثا وهو الأهم التطبيع العربي الإسرائيلي، تطبيع دول الخليج الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل، فرض على الفلسطينيين أن يتكاتفوا من جديد، أن يقوموا بطي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل يخدم القضية الفلسطينية. ولذلك أنا يعني ما أقوله أنه يعني يبدو أن هناك نية سابقة ويبدو أن هناك إرادة سياسية، ولكن للأسف كما قلت مرة أخرى أنه لو نظرنا إلى السنوات الماضية
صحيح.
كانت الفصائل الفلسطينية تتعامل مع ملف المصالحة من منظور تكتيكي وليس من منظور استراتيجي، وهذا ما يقلقني على المستوى الشخصي
صحيح.
أنه أخشى أن تكون يعني ما يحدث الآن هو فقط يعني لتجاوز المرحلة الحالية والانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، بمعنى
صحيح.
إذا فاز الرئيس الأمريكي ترامب فالقيادة وحماس مضطرون بالمضي قدما في موضوع المصالحة، ولكن إذا ما فاز منافس الرئيس ترامب جو بايدن قد نجد أنفسنا مرة أخرى بدون أي تقدم وبدون أي إنجازات في ملف المصالحة، ولذلك يعني أخشى ما أخشى
صحيح. لكن أستاذ
هو فقط مسألة وقت مؤقت.
نعم، لكن أستاذ البعض يعني ممن يتفائل على هذه الحوارات يقول أنه بعد هذه الحوارات جرى الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية تعقبها رئاسية ومن ثم انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، يعني في حال تم إنجاز هذه الانتخابات هل أيضا يعني سيكون مسار المصالحة وإنجاز وحدة البيت الفلسطيني قد يعني ألا يكون قد قطع شوطا طويلا؟
دعني أقول لك بأنه يعني الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني في غضون 6 أشهر يعني هو لا يعني المصالحة الفلسطينية، وإنما يعني هناك رؤية لدى فتح وحماس أنه قد يعني يتم تجاوز الانقسام من خلال الاتفاق على عقد الانتخابات، ومن ينجح في الانتخابات يشكل الحكومة الفلسطينية القادمة. ولكن حتى مسألة الانتخابات يعني وهذا ما وضحته لجنة الانتخابات المركزية اليوم أنها بحاجة إلى تقريبا 4 شهور للتحضير للانتخابات، وبالتالي يعني في هذه 4 شهور قد يعني تحدث مفاجآت جديدة، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن انتخابات فلسطينية. دعني أذكر حضرتك أنه كان هناك اتفاق بين فتح وحماس على عقد الانتخابات التشريعية قبل عام في أكتوبر من العام الماضي، وقام رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية دكتور حنا ناصر بجولات مكوكية بين غزة ورام الله، ولكن في نهاية الأمر تم الاصطدام بالمعارضة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفي ذلك الوقت الرئيس عباس قال لا انتخابات بدون القدس، ولذلك يعني حتى اللحظة إسرائيل لم تعطي أي إجابة أو أي رد على إمكانية إجراء الانتخابات، ومن غير الممكن إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، ولذلك يعني كما قلت مرة أخرى يعني قد نجد أنفسنا أمام مفاجآت وعثرات جديدة خلال 4 أشهر القادمة.
أحسنت أستاذ، ماذا عن خيارات السلطة اليوم في ظل معطيات حوارات إسطنبول؟ هل خياراتها اليوم مختلفة عن المراحل السابقة على مستوى الداخل الفلسطيني؟
أنا أعتقد أنه السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح هي أصبحت الآن أكثر اهتماما بملف المصالحة، لأنه السلطة الفلسطينية باتت تدرك وحركة فتح يعني والرئيس عباس باتوا يدركون أنه ما حصل كان أوهام، بمعنى أن الرئيس في الأعوام الماضية كان يستند على شرعية الجامعة العربية التي مددت للرئيس بعد أن انتهت مدة ولايته في العام 2010، فقد حصل الرئيس عباس على تفويض من الجامعة العربية، وكان الرئيس يعني متمسك ب يعني دعني أقول بالدعم الدولي في مواجهة حماس. دعني أذكر بأنه في أحد الخطابات بعتقد قبل 2 الرئيس يعني وجه انتقادات لاذعة لحركة حماس من على منبر الأمم المتحدة، ولكن الآن هناك متغيرات جديدة، من الواضح أنه الجامعة العربية لم تعد تؤيد الرئيس عباس كما كانت، وأفضل دليل على ذلك هو فشل المشروع الفلسطيني الذي يندد بالتطبيع العربي الإسرائيلي وبالتحديد الإماراتي البحريني مع إسرائيل، فشل هذا القرار في الجامعة العربية، وكذلك مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير القيادة الفلسطينية هذا دفع الرئيس عباس وقيادة حركة فتح إلى الذهاب إلى المصالحة، إلى الذهاب إلى فكرة الانتخابات لتجديد الشرعية الفلسطينية، شرعية المؤسسات، في مواجهة مخططات أمريكا لتغيير القيادة الفلسطينية والقفز على قيادة الرئيس محمود عباس الحالي.
أحسنت أستاذ. يعني بالنسبة للتحديات الأساسية التي تعيشها القضية الفلسطينية في هذا اليوم، يعني مسألة صفقة القرن كما أشرت، وأيضا محاولات الضم الإسرائيلية، وأيضا التطبيع العربي مع العدو الصهيوني، هل برأيك يعني هذه الحوارات، حوارات إسطنبول، تستطيع أن تقف؟ وأساسا ما الذي يمكن لها أن تحقق تجاه هذه التحديات الأساسية؟
يعني كما قلت لحضرتك، نحن يعني متفائلون هذه المرة بأنه يحدث اختراق في ملف المصالحة. إذا ما يعني صارت الأمور بالشكل الإيجابي وبالشكل الصحيح، بمعنى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، قد يشكل ذلك يعني سد منيع في وجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بمعنى إنه ستكون الانتخابات، وطبعا ستكون هذه الانتخابات بحضور دولي ومراقبة دولية، قد يعني يجعل من الصعب على الإدارة الأمريكية الحديث عن تغيير القيادة الفلسطينية وتغيير الرئيس محمود عباس، أو الذهاب قدما في مخططاتها التصفوية. ولكن هل يعني المصالحة والانتخابات، هل هذا يعني إسقاط صفقة القرن أو إسقاط مخططات الضم؟ أعتقد هذا ليس من السهل حدوث ذلك. يعني كي يعني نسقط مخططات الضم وصفقة القرن الأمريكية، أعتقد نحن كفلسطينيين بحاجة إلى أكثر من ذلك.
نعم.
بحاجة إلى مقاومة، بحاجة إلى دعم عربي وإسلامي وتضامن دولي، وبحاجة إلى قرارات في مجلس الأمن الدولي لدعم القضية الفلسطينية. أما المصالحة لوحدها لن تكون كافية لإسقاط هذه المشاريع التي تستهدف القضية والشعب الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مخيمر أبو سعدة، الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة الفرصة.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد، أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد، أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
تحية طيبة لكم مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل استمرار القمع الممارس من قبل سلطات الاحتلال؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن المئات في معتقل عوفر يلوحون بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة القمع بحقهم. وفي سياق متصل، أوضح نادي الأسير أن الأسرى في معتقلات عسقلان وجلبوع ومجد ونفح وريمون والنقب سينفذون سلسلة خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. إلى تقرير الزميلة ملاك عطايا والتقرير التالي.
لا تتوقف معركة الأمعاء الخاوية إلا لتبدأ من جديد، ولا يستريح أبطال الكرامة إلا استراحة مقاتل. مئات الأسرى في معتقل عوفر يلوحون بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لسياسة القمع والتنكيل.
هناك قرار اتخذ من قبل 300 أسير موجودين في سجن عوفر من مختلف الفصائل، بموجبه سيشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام من أجل تحسين ظروفهم الاعتقالية.
هو وقف الاقتحامات المتكررة للأقسام والغرف، السماح بزيارات العائلات والمحامين، وإدخال الملابس للأسرى، وإعادة حساب الكانتينة، إلى جانب توفير المطهرات وأدوات التنظيف. كل هذا وغيره الكثير من المطالب المحقة يبحثه أسرى عوفر مع إدارة المعتقل.
ولكن إذا بقيت إدارة سجن عوفر ومن خلفها مصلحة السجون مصممين على مواقفهم، سيشرع الأسرى في هذا الإضراب. هذا إلى جانب بأن هناك خطوات احتجاجية تنفذها اليوم وغدا عدد من السجون.
هكذا إذن تتأهب معتقلات الاحتلال إلى أمر لا يمكن وصفه بأقل من انفجار.
يعني هناك حوارات فعلا داخلية تجري على قدم وساق ما بين الفصائل ككل من أجل الخروج ببرنامج نضالي موحد، وهذه الخطوات تأخذ زخم كبير عند انضمام عدد من قلاع الأسر عندما يخوض خطوة منسقة ما بين عدة سجون. حاليا هناك 5 سجون وانضم إليها سجن النقب الصحراوي، الأسرى عاقدين العزم على إعادة وجبات الطعام، الإعلان عن إضراب احتجاجي، إغلاق الأقسام.
ستغلق الأقسام وتفتح صفحة جديدة من معارك بذلت فيها الحركة الأسيرة الغالي والنفيس، لتثبت بأن الحرية معركة وجودية تدار ولو بين جدران 4.
نشكر الزميلة ملاك عطايا وعن تحرك الأسرى في سجون الاحتلال احتجاجا على استمرار سياسة القمع بحقهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد ناهد، أسرى عوفر يتوجهون عمليا إلى إضراب جماعي مفتوح، هناك تصاعد في الإجراءات ضد الأسرى، ما خيارات الحركة الأسيرة في ظل كل هذه التحديات؟
حقيقة أوضاع السجون صعبة جدا والأمور تتفاقم شيئا فشيئا، ليس فقط نتيجة فيروس كورونا وإنما بسبب يعني سياسة إدارة سجون الاحتلال القمعية التي تنتهجها تجاه الأسرى وخصوصا في سجن عوفر في الفترة الأخيرة. بعد استشهاد الأسير الخطيب حدث حالة قمع ورش بالغاز خلال الأشهر القليلة المنصرمة، تم قمع سجن عوفر أكثر من مرة والاعتداء على الأسرى، الأوضاع تفاقمت، هناك إشكاليات يعني عدة في سجن عوفر. يعني دعنا نأخذ أمثلة سريعة، يعني نقص الملابس، نقص المستلزمات الأساسية، نقص المعقمات، نقص الطعام والغذاء، هذه إشكاليات حقيقية يعني يعاني منها الأسرى. تخيل الأسير يدخل إلى سجن عوفر بحكم موقع سجن عوفر الجغرافي في رام الله وقربه من أو في وسط الضفة الغربية، من يتم اعتقاله من خارج السجن يعني يؤخذ إلى سجن عوفر يمكث في ما يسمى بين قوسين الحجر، هي ليس حجر وإنما غرفة فارغة يعني معدوم فيها أدنى مقومات الحياة والمقومات الصحية، يتم حجره 14 يوما بنفس الملابس، لا يتم تقديم ملابس له، ومن ثم يتم نقله إلى مركز تحقيق أو إلى سجن آخر، يمكث أيضا فترة إضافية من الحجر 14 يوما إضافية، وهذه مشكلة يعني حقيقية، لا يوجد لديه ملابس، لديه مقومات الحياة ولا مستلزمات الأسير القادم الجديد. هذا مثال فقط على المعاناة التي يعاني منها الأسرى في داخل سجن عوفر. الحركة الأسيرة تحديدا في سجن عوفر عاقدون العزم على انتزاع حقوقهم بأمعائهم الخاوية ومهما كلفهم ذلك من ثمن.
اليوم من أجل دعم الأسرى أستاذ ناهد، الحركة خارج السجون حركة ضعيفة عمليا للتضامن مع الحركة الأسيرة، حتى المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية لا تحرك ساكنة من أجل التخفيف عن معاناة الأسرى. اليوم ما هو المطلوب من أجل دعم الأسرى وما المطلوب من القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أيضا لحماية الأسرى داخل السجون.
يعني دعنا نتحدث بشكل واضح وصريح، لربما نتحدث بشكل مختلف عن مرات سابقة. النقطة الأولى التي يجب أن نقولها ويجب أن يسمعها الجميع، يجب أن نخرج من مربع تحميل المسؤوليات للاحتلال وإدارة سجون الاحتلال. هذه نقطة مهمة، يجب أن يكون فعل حقيقي يساند الأسرى بشكل فعلي على الأرض، وهذه النقطة مهمة ومهمة جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب على الكل الفلسطيني أن يتعامل مع ملف الأسرى بمستوى وطني واحد، بأنها قضية وطنية أولى لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فصائله، كافة يعني قياداته وكافة ممثليه في الجهات السياسية والفصائل وحتى المؤسسات جميعها. هذه نقطة مهمة. من هنا يعني يترتب على كل جهة مسؤولية محددة. الجهات الرسمية الفلسطينية مطلوب منها أن تضع ملف الأسرى على الطاولة بشكل حقيقي، أن يتم التعامل معه من منطلق وطني واضح وصريح أمام كل المحافل الدولية، أمام الكل المجتمع الدولي وكل تلك يعني المؤسسات، لأن الجانب الفلسطيني الرسمي يمتلك يعني حضور ويمتلك اعتراف من المؤسسات على مستوى العالم، وبالتالي حديثه يكون مختلف عن حديث أي جهة أخرى. لذلك يقع على عاتقه العبء الأكبر في هذا الجانب، ويجب إعطاء هذا الملف حقه بشكل حقيقي. يجب أن يتم التعامل معه يعني كأولوية من أولويات الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتمر بها القضية الفلسطينية بشكل خاص. على الفصائل الفلسطينية، وهنا نركز ونؤكد على الفصائل الفلسطينية، يجب أن يكون لها دور فاعل، دور حقيقي. وكلنا يذكر إضراب الكرام 2 عام 2019 كيف كان للمقاومة الفلسطينية بصمة واضحة في هذا الجانب وهذا الملف، وهي يعني استطاعت أن تربط ملف التفاهمات هنا في قطاع غزة حول التهدئة بملف الأسرى. أرغمت الاحتلال الصهيوني أن يستجيب لتلك المطالب من خلال الوسيط المصري الذي تحدث في الموضوع، وكلنا يعلم يعني الحدث المشهود والتاريخي دعنا نسميه، الصاروخ الذي انطلق تجاه مدينة تل أبيب المحتلة كان له وقع على صدى كبير جدا في داخل المجتمع والكيان. وبالتالي يعني هذه المحددات أو هذه المؤشرات الواضحة التي نتحدث بها يجب في اعتقادنا أن تكون حاضرة في اتجاه ملف الأسرى وقضية الأسرى. المستوى الشعبي الفلسطيني والمستوى المؤسسات المجتمع المدني والجهات الميدانية والجماهيرية في الشعب الفلسطيني بالتأكيد يجب أن يكون لها دور كما كان سابقا، ولكن لربما ظروف الهيئة الصحية بشكل عام لها تأثير. ولكن يعني دعنا نقول أنه يجب أن يكون هناك قوات فاعلة وتحديدا في ساحة الضفة الغربية. نحن نذكر الضفة الغربية أكثر من غيرها لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن ساحة الضفة الغربية مستباحة بشكل مستمر من قوات الاحتلال، وهناك احتكاك مباشر، هناك نقاط تماس من شأنها أن تضغط على الاحتلال احتكاك المباشر مع الطرق الالتفافية أو حواجز الاحتلال والمستوطنين والمستوطنات والجنود، بالتأكيد يكون له وقع على الأسرى في داخل السجون.
نادي الفخوري مدير مكتب إعلام الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
شكرا مع الأسرى، نشكر الزملاء ملاك عطايا، علي صالح، حسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الف.
طيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. يما السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة الدلهمية. الدلهمية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طبرية وتنخفض 200 متر عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الدلهمية 2852 دونما، وتحيط بها أراضي قرية العبادية. قدر عدد سكان قرية الدلهمية عام 1922 352 نسمة، وفي عام 1945 492 نسمة. أيها الأحبة، تعد قرية الدلهمية ذات موقع أثري تحتوي على تلال من الأنقاض وحجارة وشقف فخارية على سطح الأرض. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 15 من نيسان إبريل عام 1948 بهدم قرية الدلهمية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 664 نسمة. بلغ عدد لاجئي قرية الدلهمية عام 1998 حوالي 1620 نسمة حسب إحصاء الأمم المتحدة.
مستمعين مستمعاتنا، وبهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام هذا البرنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.